أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الدليل الثالث الذي استدل به لحجية الخبر، وهو الاستدلال بالعقل. وقد قرب الدليل العقلي على حجية الخبر بوجوه متعددة، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه اقتصر على وجهين أو شكلين حسب التعبير الذي ذكره. أحد هذين الدليلين أو أول هذين الدليلين التمسك بالعلم الإجمالي، والدليل الثاني وهو المعروف بدليل الانسداد. نبدأ بالدليل الأول وهو دعوى وجود علم إجمالي منجز. حاصل هذا الدليل أن كل فقيها أو كل مكلف كان له اطلاع أو أدنى اطلاع على الأخبار والأحاديث الموجودة في المجاميع الروائية وفي الموسوعات الحديثية، كل مكلفان من هذا القبيل يمكن أن يحصل لديه أو يتشكل لديه علم إجمالي بأن أخبار الثقات التي اشتملت عليها هذه المجاميع وهذه الموسوعات الحديثية بعضها مصيب للواقع قطعاً، بعضها صادر عن المعصوم عليه السلام قطعا. يعني لنفترض الآن أن كل من يطلع على مثل الكتب الأربعة والوسائل وغير ذلك من الموسوعات الحديثية، سواء كانت عند المتقدمين يرحمكم الله، سواء كانت من مصنفات المتقدمين أم من مصنفات المتأخرين، من ينظر إلى هذا الكم الهائل من الأخبار يتشكل لديه علم إجمالي بأن نسبة كبيرة من أخبار الثقات المبثوثة في هذه المصنفات صادرة عن المعصوم عليه السلام قطعا. فهذا علم إجمالي بأن بعض أخبار الثقات ليس فقط محكوما بالحجية، بل بأن بعض أخبار الثقات صادر عن المعصوم عليه السلام واقع، يعني مطابق في كشفه، مطابق في حكايته لحديث المعصوم عليه السلام. وهذا العلم الإجمالي تام الأركان والشرائط، فإنه أولاً في مورد الشبهة المحصورة، لأن هذه الأخبار وإن كثرت لكن كلها داخل في محل الابتلاء ويمكن عدها وحصرها. كما أن أخبار الثقات هذه التي علمنا بصدور بعضها يقيناً تشتمل على أحكام إلزامية، فيصدق أنه علم بجامع التكليف الفعلي مردد بين عدة بين عدد من أخبار الثقات. والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل، ومنجزيته ليست منجزية جعلية شرعية تعبدية، بل هي منجزية ذاتية. شأنه في ذلك شأن العلم التفصيلي كما هو واضح. ومعنى منجزية العلم الإجمالي للتكليف أنه يوجب الموافقة القطعية، فيجب على المكلف لكي يخرج عن عهدة هذا العلم الإجمالي يجب عليه الاحتياط في مجموع أخبار الثقات، والاحتياط في مجموع أخبار الثقات هو بمعنى لزوم العمل بمفاد كل خبر من أخبار الثقات، ولا نريد من الحجية إلا لزوم العمل بمفاد الخبر. بعبارة أخرى، صاحب هذا الدليل يريد أن يتوصل لإثبات الحجية وحصرها في دائرة أخبار الثقات، فكيف توصل إلى ذلك؟ جعل هذه الأخبار، يعني جعل أخبار الثقات أطرافا في علم إجمالي تام الأركان، في علم إجمالي منجزا، فقال هذه الأخبار الموزعة على مصنفات الحديث لا شك ولا ريب في أن بعضها صادرة، بما أن بعضها صادرة وتعلق العلم الإجمالي، لكن لا نعلم هذا الخبر صادرة، ذاك الخبر صادرة، ذلك صادرة، بما أنه مردد على وجه الإجمال، فكل خبر من أخبار الثقات سيكون طرفا في هذا العلم الإجمالي. ومعنى منجزية العلم الإجمالي للتكليف ما هو؟ أنه يجب عليك تحصيل الموافقة القطعية للعلم للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال ما هو؟ هو صدور بعض هذه الأخبار أو وجود تكاليف إلزامية واقعية في عدد من هذه الأخبار، فتتنجز هذه التكاليف في مجموع هذه الأخبار. ففي كل خبرين العلم الإجمالي ماذا يصنع؟ ينجز لنا التكليف المحتمل فيه. فإذا وجوب الموافقة القطعية الذي هو معنى منجزية العلم الإجمالي هو بمعنى لزوم الاحتياط عقلا في كل خبر من أخبار الثقات، ولزوم الاحتياط كيف يكون؟ بالعمل بمفاد كل خبر من هذه الأخبار. صاحب هذا الاستدلال يعترف ويلتفت إلى أن هذه المنجزية منجزية عقلية وليست منجزية شرعية جعلية، يعني ما يقوله المستدل هو أن العلم الإجمالي يؤمن لنا حجية ذاتية عقلية ولا يؤمن لنا الحجية الشرعية التعبدية الجعلية. نحن في علم الأصول وإن كنا نبحث عن حجية خبر الثقة تعبدا، لكن لو فرضنا عدم تمامية شيء من الأدلة المتقدمة نستطيع أن نتوصل إلى ما يحقق لنا نفس النتيجة في مقام العمل وإن لم تكن هذه الحجية حجية تعبدي. يعني يرى صاحب هذا الاستدلال أن الحجية التي نحصل عليها ببركة العلم الإجمالي وإن لم تكن صادرة عن التعبد الشرعي، لكنها تؤمن لنا كل ما تؤمنه لنا الحجية التعبدية الشرعية. إذن سواء توصلنا الآن إلى أن الشارع هو جعل الحجية للخبر، أم توصلنا إلى أن الخبر صار حجتان بدليل العاقل، صار حجتان ببركة العلم الإجمالي، لا فرق بين الحجيتين على مستوى الآثار العملية. ماذا نريد من الحجية؟ لا نريد من الحجية إلا لزوم العمل بمفاد الخبر أو جواز العمل بمفاد الخبر، وهذا كما تؤمنه لنا الحجية الشرعية التعبدية كذلك تؤمنه لنا الحجية التي نحصل عليها ببركة العلم الإجمالي. إذن استطاع صاحب هذا الدليل أن يثبت حجية أخبار الثقات جميعا بدليل العقل، لأن العقل حاكم بأنه ما دمت تعلم بوجود تكاليف إلزامية في مجموع أخبار الثقات إذن يجب الخروج عن العهدة. هنا تطبق هذه القاعدة أن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني، ما دمت تعلم بوجود تكاليف إلزامية في مجموع أخبار الثقات فقد اشتغلت ذمتك يقينا بتكاليف إلزامية، فيجب عليك بحكم العقل تحصيل الفراغ اليقين للذمة. الفراغ اليقين ما معنى؟ موافقة القطعية، لزوم الاحتياط بشأن كل خبر من أخبار الثقات. هذا هو الاستدلال الذي وجد في كلمات الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الرسائل. هذا الاستدلال اعترض عليه في ألسنة من تأخر عن الشيخ باعتراضات كثيرة. المصنف رحمة الله تعالى عليه اقتصر هنا على تسجيل اعتراضين. الاعتراض الأول وهو اعتراض تلميذ الشيخ الأخوند الخراساني في الكفاية، وحاصل اعتراضه أن هذا العلم الإجمالي وإن كان متشكلا لا محالة، يعني نسلم أن كل من يطلع على وجود كم من الأخبار، كم من أخبار الثقات في موارد الشبهات، في موارد الأحكام الإلزامية المحتملة، كل من اطلع على هذا الكم من الأخبار ولو اطلاعا عابرا إجماليا سريعا سوف يتشكل في نفسه علم إجمالي كذلك. إلا أن هذا العلم الإجمالي سوف لن ينتهي إلى التنجيز، بل هو منحل انحلالا حقيقيا بعلم إجمالي آخر. نحن على مستوى هذه الحلقة لحد الآن لم يتقدم معنا بحث عن انحلال العلم الإجمالي، لكن تقدم في الحلقة الثانية والمصنف يحيلنا على ما تقدم هناك. حاصل دعوى الانحلال نعم أنا اشتبهت في البيان، جواب صاحب الكفاية هذا جواب على الاعتراض على الشيخ. الآن إذا اعترض على الشيخ باعتراضات كثيرة، مصنفنا تعرض لاعتراضين. الاعتراض الأول ويصفه المصنف بأنه جواب نقضي. إذا ليس الآن محل الكلام عن الانحلال. إذا الاعتراض الأول ما يمكن وصفه بأنه جواب نقضي على ما ذكره الشيخ. حاصل هذا الجواب النقدي هكذا، أننا لو سلمنا منجزية هذا العلم الإجمالي الذي ذكره الشيخ، وأن خبر الثقة حينئذ مطلقا يكون حجة، فإن لازم ذلك هو أن نسلم بمنجزية علم إجمالي آخر. طيب هنا هذا الجواب النقدي يمكن تصويره بتصويرين، تصوير يتناسب مع بيان المصنف وجواب صاحب الكفاية، وتصوير آخر. تصوير الأول أن يقال هكذا: لدينا علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني هو علم بصدور بعض الأخبار الضعيفة الموجودة في كتب الحديث. لا شك ولا ريب في أن نسبة، بقطع النظر عن العدد، في أن نسبة لا بأس بها من الأخبار الضعيفة الموجودة في المجاميع الروائية صادرة عن المعصوم قطعا. ليست كل الروايات الضعيفة غير صادرة، كل الروايات الضعيفة مثلا ليست حجة، لكن مقام الحجية شيء ومقام الصدور الواقعي شيء آخر. بعض أخبار الضعاف أو الضعفاء أو بعض الأخبار الضعيفة نضعفها ونسقطها عن الاعتبار لمجهولية حال رواتها، لكن هؤلاء الرواة ربما يكونون في الواقع من أجلة الأصحاب أو من الثقات والمعارف. فإذن ليس كل ما سلبنا عنه الحجية من الأخبار فهو غير صادر واقعا عن المعصوم عليه السلام. فنأتي ونقول هكذا: كما لاحظت أيها الشيخ أخبار الثقات الموجودة في كتب الحديث وجزمت بصدور بعضها عن المعصوم، لنا أيضا أن نلاحظ الأخبار الضعيفة المبثوثة في كتب الحديث، وسنجد أنه يتشكل علم إجمالي بصدور بعضها. فإن كان علمك الإجمالي منجزا ومثبتا للحجية لكل أخبار الثقات، فإن علمنا الإجمالي هذا سيكون منجزا أيضا ويتكفل بإثبات الحجية لأي شيء، لكل الأخبار الضعيفة. ولا يلتزم أحد بذلك. إذن فهذا العلم الإجمالي الثاني الذي ذكرناه لا يمكن أن يكون منجزا، فعلمك الإجمالي أيضا لا يمكن أن يكون منجزا. أول ما يتبادر إلى الذهن أن الجواب جواب نقضية، هكذا يقال في تصويره، أنك تنقض بمورد مشابه. نقض يستدعي ماذا؟ وجود موردين، وأنت تحمل أحدهما، تقيس أحدهما إلى الآخر. فكما شكل الشيخ علما إجماليا في دائرة أخبار الثقات، نشكل نحن علما إجماليا في دائرة الأخبار الضعيف. فإما أن يلتزم الشيخ بمنجزية العلمين معا، ولازمه أن يعمل بكل خبرين حتى لو كان خبرا ضعيفا، وإما أن يلتزم الشيخ بعدم منجزية هذا الثاني، وعليه حينئذ أن يلتزم بعدم منجزيته. ما يجيب به عن ما يدفع به منجزية الثاني نستطيع نحن أن ندفع به منجزية الأول. فإذا هذا تصويرا للجواب النقد. نعم.
قد يكون الكلام عن نقطع بصدور بعض الأخبار في دائرة الأخبار بشكل عام،
هذا التصوير. الآن هذا التصوير الثاني. هذا التصوير الأول، قلت أول ما يتبادر إلى الذهن أنك تريد أن تنقض على الشيء. الشيخ ادعى تشكل علم إجمالي في دائرة الأخبار الثقات، تأتيه أيضا أنت بعلم إجمالي في دائرة أخرى. لكن هذا التصوير لا ينسجم، ليس ظاهرا من عبارة المصنف، وليس منسجما مع جواب الآخر. إذن هذا الجواب النقدي ما هو؟ تصوير الثاني له ما هو؟ أننا ندعي وجود علم إجمالي آخر، وهذا العلم الإجمالي الآخر أيضا تام الأركان، ولكن لا يمكن أن نلتزم بمنجزيته. ما هو هذا العلم الإجمالي الثاني؟ العلم الإجمالي الثاني عبارة عن العلم بأن الأخبار المبثوثة في كتب الحديث مطلقا، سواء كانت أخبار الثقات أم لم تكن، بعضها صادر قطعا عن المعصوم عليه السلام. فنفرض علما إجماليا في دائرة أوسع من تلك التي ذكرها الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه صور العلم الإجمالي في دائرة أخبار الثقات، هذا العلم الثاني يصور، أو هذا الجواب النقدي يصور علما إجماليا ثانيا في دائرة أوسع تشمل أخبار الثقات وأخبار الضعفاء، يعني تشمل مطلق الخبر. لازم ذلك حينئذ ما هو؟ لازم ذلك أنه يجب العمل بكل خبر. إذا كان العلم الإجمالي منجزا، منجزية العلم الإجمالي بمعنى لزوم الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية، فيجب حينئذ الأخذ بمضمون كل خبر. لكن هذا تأسيس لفقه جديد، لكن هذا لا يرتضي أحد من علماء الإمامية به، حتى المحدثون منهم، حتى الأخباريون منهم لم يعملوا بكل الأخبار. الأخباري عرف عنه التساهل في العمل بالأحاديث، أو بعض الأخباريين عرف عنهم عدم لزوم، أو أنهم ينكرون على من يتشدد في مراعاة أسانيد الأحاديث، يقولون هذا خبر مثلا مروي في الكتب الأربعة أو وارد عن المعصوم يكفي للعمل به. حتى هؤلاء ما ثبت أنه ضعيف لا يعملون به. على هذا الأساس فهذه النتيجة نتيجة غريبة حينئذ. ما تجيب به أيها الشيخ عن هذا العلم الإجمالي؟ نجيب به نحن عن علمك الإجمالي الذي أتيت. فهكذا نكون قد صورنا علما إجماليا ثاني. هذا الجواب النقدي تصدى الآخر تلميذ المحقق تلميذ الشيخ الأعظم للجواب عنه، وحاصل دفاع الآخر أن هذا العلم الإجمالي الثاني بالنسبة إلى العلم الإجمالي الذي أبرزه الشيخ علم إجمالي كبير لذلك العلم. النسبة بين هذين العلمين نسبة العلم الإجمالي الكبير إلى صغيره، وقد تقدم في الحلقة الثانية أن تشكل علمين إجماليين أحدهما كبيران والآخر صغير له موجب لانحلال العلم الكبير بالعلم الصغير، وهذا الانحلال انحلال حقيقي بمعنى أنه ببركة العلم الصغير يزول العلم الكبير من النفس بالكلية، لا يبقى علم إجمالي كبيرا، لا، ما يتبقى في النفس هو فقط العلم الإجمالي الصغير. ما الدليل على أن النسبة بين العلمين هي نسبة العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول حتى نعرف أن النسبة هي نسبة الصغير إلى الكبير عندنا شرطان أو عندنا ضابطتان، إن انطبقتا معا فالنسبة نسبة الكبير إلى الصغير. ما هما هاتان الضابطتان؟ الضابطة الأولى أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الكبير أو في أحد في أن يكون المعلوم بالإجمال في أحد العلمين هو بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الآخر، أن لا يقل المعلوم بالإجمال في أحد العلمين عن المعلوم بالإجمال في الآخر، تحديدا بالدقة أن لا يقل المعلوم بالإجمال في العلم الصغير عن المعلوم بالإجمال في العلم. مثلا عادة كيف يمثلون؟ مثلا يقولون علمت بنجاسة واحدا أو اثنين من عشرة آنية، ثم علمت بنجاسة واحد من خمسة، أو علمت بنجاسة ماذا؟ بنجاسة اثنين من الخمسة الأولى من هذه العشرة. هذا العلم الإجمالي الثاني يقولون صغير بالنسبة للأول. لماذا؟ يقولون أن المعلومة بالإجمال في الأول هو نجاسة إناءين، والمعلوم بالإجمال في الثاني هو نجاسة إناءين. لو كان العلم الثاني علما بنجاسة واحد في الخمسة الأولى فإنه لا يتحقق الانحلال، إذ أين الإناء الثاني النجس الذي علمنا به بالعلم الأول؟ هل هو في الخمسة الأولى أم هو في الخمسة الثانية؟ لا يزال العلم الإجمالي على حاله ولم يحصل انحلالنا. إذن الشرط الأول لحصول الانحلال أن لا يقل المعلوم بالإجمال في العلم الثاني في العلم الصغير عن المعلوم بالإجمال في العلم الأول الذي هو العلم الكبير. هذه هي الضابطة الأولى، لكن هذه لوحدها لا تكفي. الضابطة الثانية أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير يرحمكم الله بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، أي أننا نفرض علمين إجماليين أحد هذين العلمين الإجماليين أطرافه أكثر من العلم الآخر بنحو تكون أطراف العلم الآخر هي بعض تلك الأطراف، كما مثلنا الآن علمت بنجاسة اثنين من هذه العشرة، ثم أقول ماذا؟ علمت بنجاسة اثنين من الخمسة الأولى، الخمسة الأولى هي بعض هذه العشرة، فأطراف العلم الثاني بعض أطراف العلم لا. ما نحن فيه من هذا القبيل، فيما نحن فيه صاحب الجواب النقدي صور علما إجماليا كبيرا وهو العلم الإجمالي، مثلا بصدور أو بوجود 100 لنفترض بوجود 1000 حكم إلزاميا في مجموعة الأخبار الواردة في كتب الحديث. أطراف هذا العلم الإجمالي ما هي؟ كل الأخبار، سواء كانت أخبار الثقات أم كانت أخبار الضعفاء. المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي ما هو؟ 1000 تكليف إلزاميا. إذن ما صوره صاحب الجواب النقدي هو علم إجمالي أطرافه كل الأخبار، والمعلوم بالإجمال فيه هو التكليف الإلزامي لنفترض في مجموع الشبهات الحكمية، الذي الآن افتراضا من باب التمثيل فقط نمثل 1000 تكليف إلزامي. نأتي إلى العلم الإجمالي الذي صوره الشيخ الأعظم في الاستدلال. هذا العلم الإجمالي ما هي أطرافه؟ أخبار الثقات، خاصة أخبار الثقات بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني، فإن أطراف العلم الإجمالي الثاني تستوعب كل الأخبار ومن بينها أخبار الثقات. وحينئذ إذن ومن بين أخبار الثقات وحينئذ فتكون أطراف العلم الإجمالي الأول بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني، كما أن المعلومة بالإجمال في العلم الذي أبرزه الشيخ هو ثبوت التكاليف في مجموعة الشبهات الحكمية، فيكون مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الذي أبرزه الشيخ متحدا أو مقاربا لمقدار المعلوم بالإجمال الذي أبرزه صاحب هذا الجواب النقدي. فصدق أن عندنا علمين، أحدهما صغير والآخر كبير له، فنطبق حينئذ فكرة الانحلال فنقول يزول العلم الإجمالي الكبير من النفس، ولا يبقى في النفس إلا علم إجمالي واحد، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مجموع أخبار الثقات. ولازم ذلك ماذا؟ عدم تنجز، إلا عدم تنجز الأخبار الضعيفة. ما تنجز فقط ببركة العلم الإجمالي هو أخبار الثقات، وهذا هو المطلوب. إذن هذا هو دفاع الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه عن كلام أستاذه الشيخ. طبعا الآن لماذا يكون مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الذي أبرزه الشيخ متحدا مع مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الذي أبرزه المستشكل؟ عادة يقربون هذا الاتحاد بين المعلومين بهذا البيان، بأن يقال إن من تتبع أخبار الثقات الموجودة في كتب الحديث يجد أنها وافية بمعظم الفقه، يعني يجد أنها وافية بمعظم الشبهات الحكمية. كل شبهة حكمية أو معظم الشبهات الحكمية التي تطرأ للفقيه يجد في أثناء بحثه عن الأدلة، فإنه يجد عادة خبرا من أخبار الثقات يشير إلى الحكم وإلى الوظيفة، يعني يشير إلى الحكم الشرعي في هذه الشبهة الحكمية، ولو بنحو الحكم الظاهري والوظيفة العملية. وحينئذ فلا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير عن المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. دائرات كل الأخبار لا يعلم أن فيها تكاليف إلزامية أزيد من دائرة التكاليف الإلزامية التي نحصل عليها في دائرة أخبار الثقات خاصة. وعليه فكلا الشرطين متحقق في المقام، فهذا الاستدلال إذن أو هذا الجواب النقدي حينئذ لا يكون جوابا تاما. طيب. قال رحمه الله: أما دليل العقل فله شكلان، الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، الاستدلال بالعلم الإجمالي على الحجية. بيان العلم الإجمالي أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. قلنا هذا علم إجمالي بالصدور، يعني علم إجمالي بثبوت الأحكام الإلزامية الواقعية، وليس مجرد علم إجمالي بالحجية يرحمكم الله. والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل، كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة. ليش على ما تقدم في حلقة سابقة ليس في هذه الحلقة؟ ما تقدم في هذه الحلقة ومنجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لكن ما ينفعنا في المقام ما هو منجزية العلم الإجمالي بمعنى وجوب الموافقة القطعية، وهذا لما يتقدم بعد، هذا سيأتي الكلام عنه في محله. طب هذا تقدم إذن في الحلقة الثانية، فتجب موافقته القطعية، وذلك بالعمل. كيف تتحقق الموافقة القطعية؟ بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضيا وحاصله أنه لو تم هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف. واضح أنه اعتمد التصوير الثاني للتصوير الأول. نحن ذكرنا للجواب النقضي تصويرين واعتمدنا التصوير الثاني، مرة نقول عندنا علم إجمالي في دائرة الأخبار الضعاف، ومرة نقول عندنا علم إجمالي في دائرة مطلق الأخبار. لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أننا نعلم إجمالا. موثقة وغيرها يعني ماذا؟ الموثقة المراد من الموثقة هنا المعتبرة، مراد من الموثقة هنا ليس الحديث الموثق خاصة في الرجال، يعني حيث يخرج عنه الحسن والصحيح طيب نجد أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي، أو فهل يلتزم الشيخ بوجوب العمل إلى آخره؟ والجواب على هذا النقد ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة. هذه القاعدة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان، الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقد وهو الكبير وأطرافه كل الأخبار، والثاني العلم المستدل به وأطرافه أخبار الثقات. والانحلال علم إجمالي بثان بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان، أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام الذي هو العلم المستدل به على الحجية الذي جاء في كلام الشيخ أطرافه أخبار الثقات، وهي بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في الجواب النقدي. والمعلوم في الأول في العلم الذي ذكره الشيخ لا يزيد على المعلوم في الثاني، فينحل الأول بالثاني وفقا في الأول، ليس في الأول يعني في الكبير.
ها؟
فينحل الأول بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة. إذن هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول على استدلال الشيخ رحمة الله تعالى. الاعتراض الثاني ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه وفاقا لبعض المحققين من علماء الأصول، تجد هذا الجواب الثاني في كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه، في كلام المحقق العراقي أيضا، في كلام المحقق الأصفهاني وغيرهم. نعم، الآن المصنف في البحوث لا يرتضي دعوى الانحلال
حتى بعدين في عرض على الاعتراضات العام.
نعم، هنا لا يذكر المصنف، هنا يعني ظاهر المصنف لحد الآن ماذا؟ أنه يرتضي دعوى الانحلال التي ذكرها الأخوند رحمة الله تعالى عليه، وإلا في البحوث ذكر أنه لا يرتضي هذه المحاولة، وسيأتي في محله إن شاء الله، سيأتي في ختام الحديث عن أدلة البراءة ما يمكن أن يكون أيضا بيانا لعدم صحة هذا الانحلال. طيب الجواب الثاني إذن جواب حلي حاصل، إذن هنا لا نريد توسعة المشكلة، تعميق المشكلة، لا نريد تبكيت الخصم وإحراجه، ما نريده ماذا؟ هو أن نحل المشكلة بحيث يندفع كلام المستدل، يبطل كلام المستدل ويبطل الكلام في المورد الذي نقضنا به. إذن هذا جواب حلي. حاصل هذا الجواب الحلي، ملخص هذا الجواب الحلي، أنه حتى لو سلمنا عدم انحلال العلم الإجمالي، أو حتى لو سلمنا منجزية العلم الإجمالي الذي أتى به الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حتى لو سلمنا أن العلم الإجمالي الذي نقضنا به ليس بحجة، وإنما الحجية للعلم الإجمالي الصغير الذي أتى به الشيخ، يعني حتى لو سلمنا ماذا؟ حتى لو سلمنا دعوى الانحلال التي جاءت في كلام الآخر، فهذا جواب تنزلي حينه. أولا لا نسلم الانحلال لما سيأتي، ثانيا حتى لو سلمنا الانحلال مع ذلك هذا الاستدلال الذي أفاده الشيخ الأعظم لا يتم. وجه عدم تماميته أن هذا الاستدلال أجنبي عن المدعى، ما يقدمه لنا استدلال الشيخ الأعظم حجية مغايرة للحجية التي نريد إثباتها للخبر في علم الأصول. ما يحتاج إليه الأصولي في مقام البحث عن حجية الخبر لا يمكن لهذا العلم الإجمالي الذي أبرزه الشيخ حتى لو كان منجزا تام الأركان، لا يمكن له أن يؤمن لنا هذه الحجية. إذن النتيجة التي يقودنا إليها استدلال الشيخ مغايرة للنتيجة التي نتوخاها من البحث عن حجية الخبر، فمدعانا هو الحجية بمعناها الأصولي، وهذا الاستدلال يقودنا إلى حجية بمعنى آخر، فيكون الاستدلال ماذا؟ أجنبيا عن المدعى. مسار هذا الجواب الحلي هو أن يقول إن هذا الاستدلال لا يثبت النتيجة التي نريد أن التي ندعيها. توضيح ذلك أن ما يريده الأصولي في المقام، في مقام البحث عن حجية الخبر، هو أن يثبت لأخبار الثقات الحجية الكاملة، ونريد من الحجية الكاملة أولا ما تكون حجيتها شاملة لجانبي تسجيل التكليف والتعبير عن التكليف. إذن أولا ما المراد من الحجية الكاملة؟ الحجية التي يكون لها لسان التنجيز كما يكون لها لسان التعذيب، يعني الحجية بمعناها الأعام الشامل للمنجزية والمعذرية. وثانيا نريد من الحجية في المقام الحجية التي تسوغ لنا عقلا وشرعا رفع اليد عن الحجج الأخرى، رفع اليد عن حجيات أخرى قائمة وثابتة. هذا ما نريده، ما نريد إثباته لأخبار الثقات. ما هو؟ أن أخبار الثقات كما يمكن لها أن تنجز التكليف كذلك يمكن لها أن تؤمن عنه. أيضا ما نريد إثباته لأخبار الثقات أنه يمكن لك بواسطة خبر الثقة أن ترفع اليد عن حجج أخرى قائمة في موارد الشبهات. نحن نريد مثلا بخبر الثقة أن نرفع اليد عن حجية الظهور القرآني في العموم، أو عن حجية الظهور القرآني مثلا في الإطلاق. فنريد حجية تسوغ لنا، نريد حجية قوية بحيث تقدم على أدلة أخرى وحجج أخرى. وما يؤمنه لنا هذا العلم الإجمالي لا يتكفل لا بإثبات الجهة الأولى ولا بإثبات الجهة الثانية. إذن هذا العلم الإجمالي وإن أوصلنا إلى حجية أخبار الثقات لكن هذه الحجية التي نحصل عليها ببركة هذا العلم الإجمالي لا تتصف بأنها الحجية الكاملة، لأنها أولا لا تشمل كلا الجانبين، جانبي التنجيز والتعذير، ولأنها ثانيا لا تسوغ لنا أقوائية الحجية وجواز رفع اليد بها عن حجج وأدلة أخرى. أما الأول، يعني أما أنها لا تؤمن لنا كلا الجانبين، جانبي التنجيز والتعذير، فلأن منجزية العلم الإجمالي أو لأن حجية العلم الإجمالي ليست إلا بمعنى منجزية العلم الإجمالي للتكليف. الحجية التي تثبت للعلم الإجمالي ليست بمعنى المعذرية. ما يمكن أن يكون منجزاً ومعذراً هو العلم التفصيلي، أما العلم الإجمالي فلا يثبت له من الحجية إلا جانب التنجيز، لأن المفروض في كل علم إجمالي ماذا؟ عندنا علم بثبوت تكليف في مجموع أطراف، في مجموع شبهات. دور العلم الإجمالي أن ينجز هذا التكليف وأن يوجب الاحتياط تجاه هذا التكليف في كل تلك الشبهات. فأقصى ما نحصل عليه ببركة هذا العلم الإجمالي هو أن أخبار الثقات التي نحتمل في موردها وجود تكليف إلزامي يجب علينا ببركة العلم الإجمالي أن نحتاط تجاه هذا العلم، تجاه هذا التكليف المحتمل. حينئذ أخبار الثقات التي تنفي وجود التكليف أو التي تتكفل بإثبات الترخيص لا معنى لأن تكون مشمولة لهذا العلم الإجمالي، لا معنى لأن تكون مشمولة لحجية هذا العلم الإجمالي، إذ أي معنى للزوم الاحتياط تجاه لسان ترخيصي؟ على هذا الأساس ما يثبت ببركة هذا العلم الإجمالي هو أن خبر الثقة الذي يخبرك عن ثبوت تكليف يجب الاحتياط بالعمل بمفاده، أما خبر الثقة الذي لسانه لسان إثبات الحكم الترخيصي أو لسان نفي الحكم الإلزامي فهذا لا يكون أصلا مشمولا لحجية ومنجزية هذا العلم الإجمالي، إذ لا معنى للزوم الاحتياط تجاه الألسنة الترخيصية. حينئذ لازم كلام الشيخ ماذا؟ أو لازم تمامية هذا الاستدلال ما هو؟ أن نرتكب التفصيل. لو كنا نبني في حجية الخبر على دليل الشيخ كان لابد لنا أن نفصل حينئذ في أخبار الثقات، نقول خبر الثقة إن كان يفيد الحكم الإلزامي فهو حجة، وإن كان يفيد الحكم الترخيصي فلا دليل على حجيته، لكن هذا الترخيص لم يصل إليه أحد. فإذا ما نحصل عليه من العلم الإجمالي حجية بمعنى المنجزية ولا نحصل على حجية بمعنى معذرية، إذا فهذا الاستدلال لا يحقق لنا تمام المدعى، بل لا يحقق لنا المدعى. مدعانا هو ثبوت الحجية الكاملة وما أثبته هذا التكليف ولزوم الاحتياط تجاه التكليف الإلزامي المحتمل. فلو لم يكن التكليف الإلزامي المحتمل، لو لم يكن التكليف الإلزامي محتملان كما في الأخبار الدالة على الترخيص فلا معنى للزوم احتياط. إذن هذا بالنسبة للجهة الأولى، وهي جهة شمول الحجية لجانبي التنجيز والتعذير. تفصيل لا يلتزم به الشيخ، لا يلتزم به، على الأقل لا يلتزم به الشيخ الأنصاري نفسه، لا يلتزم به أحد أصلا. طيب، وأما الجانب الثاني، الجانب الثاني ماذا كان؟ أننا نريد حجية قوية تبرر لنا رفع اليد عن حجج أخرى. حاصل ما يمكن أن يقال في المقام أننا نسأل منجزية العلم الإجمالي من أين نشأت، بأي ملاك؟ قد عرفنا أنها بملاك حكم العقل بلزوم الاحتياط، حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين. فهذه المنجزية التي أثبتناها للخبر لم تثبت للخبر إلا بملاك لزوم الاحتياط. حينئذ نسأل، لو كان عندك عام قرآني مثلا فإن هذا العام القرآني بمقتضى ظهوره في العموم وأن كل ظهور حجة يجب العمل بمفاده. فلو كان خبر الثقة حجة ببركة العلم الإجمالي، فهل يمكن لحجية الخبر المستفادة من العلم الإجمالي أن تقارع حجية هذا العموم القرآني، أن تقدم على حجية هذا العموم القرآني؟ حتى تقارعه، حتى تقدم عليه، يجب أن يكون الملاك وهو لزوم الاحتياط متحققا. يعني يجب أن حتى نعمل بالخبر، حتى نقدم الخبر على العموم القرآني، يجب أن يكون تقديم الخبر موافقا للاحتياط، لأن حجية الخبر الناشئة من العلم الإجمالي لم تنشأ إلا من حكم العقل بلزوم الاحتياط. ولكن نسأل، هل رفع اليد عن حجية ظهور معين هي على وفق الاحتياط أم على خلاف الاحتياط؟ لا شك ولا ريب في أنها على خلاف الاحتياط. فإذا حينئذ لو كنا نعتمد في إثبات الحجية للأخبار على العلم الإجمالي، ما كنا لنثبت له الحجية مطلقا حتى في الموارد التي تقوم حجج أخرى منافية له، لأنه في مثل هذه الحالات لا يكون تقديم الخبر على تلك الحجج موافقا للاحتياط، بل يكون مخالفا للاحتياط، ومعه فلا يمكن أن تثبت الحجية. الحجية إنما تثبت من باب لزوم الاحتياط. طيب، لزوم الاحتياط في المقام يقتضي أن تراعي تلك الحجج الأخرى، لا أن ترفع اليد عنها. إذا قام دليل على حجية عام قرآنيا، فرفع اليد عن هذه الحجية بغير دليل على خلاف الاحتياط، فكيف نرفع اليد حينئذ بحجية الخبر والمفروض أنها لم تستمد إلا من ملاك لزوم الاحتياط، وهي هنا على خلاف الاحتياط. إذن بعبارة أخرى، يلزم نتيجة غريبة. نحن عادة نخصص العموم القرآني أو نقيد الإطلاق القرآني بمثل أخبار الثقات. الآن ماذا يقول المصنف؟ يقول هذا التخصيص وهذا التقييد على خلاف مقتضى الاحتياط. وبما أنه على خلاف مقتضى الاحتياط، وبما أن الحجية لم تنشأ إلا من باب المراعاة للاحتياط، إذن فيقطع في المقام بأنه لا يكون خبر الثقة حجة، فلا نستطيع أن نخصص عموم القرآني بالخبر، ولا نستطيع أن نقيد الإطلاق القرآني بالخبر. وهذه نتيجة غريبة جدا في الفقه، هذا تأسيس لفقه جديد على خلاف المباني وعلى خلاف الأدلة، ولا يلتزم الشيخ بذلك. اللهم إلا أن يقال هذا استدراك أخير من المصنف. خلاصة هذا الاستدراك أنه أن يدعى أن كثيرا من هذه الإطلاقات أو العمومات القرآنية المرخصة الدالة على نفي التكليف، ندعي أننا نعلم إجمالا بتخصيص بعضها. علمنا الإجمالي بتخصيص بعض، يعني بصدور المقيد أو بصدور المخصص واقعا، علمنا الإجمالي بصدور المخصص أو المقيد واقعا، ما هو معناه؟ معناه أننا نعلم إجمالا بأن بعض هذه العمومات القرآنية أو الإطلاقات القرآنية ساقطة عن الحجية. لأنك هذا حجة في العموم، لكن أنت تعلم بأن بعض العمومات خصص، علمك بتخصيص بعض العمومات واقعا يعني علمك إجمالا بسقوط بعض هذه الظهورات القرآنية عن الحجية، وحينئذ فلا يكون العمل بالخبر مخالفا لمقتضى الاحتياط. هذا تمام الكلام باختصار شديد فيما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في مناقشة الاستدلال الأول. فالاستدلال الأول بالعقل ليس استدلالا تاما. بقية البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد.